Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 12 من شهر 12 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 24 شخصا وإصابة آخرين في كمين مسلح بولاية غرب كردفان، ومقتل وإصابة شخصين في نهب مسلح بجنوب كردفان. 207 محتجزا من غرب دارفور يبدأون إضرابا عن الطعام، وهيئة حقوقية تقدم شكوى إلى الأمم المتحدة وتطالب بتسيير مواكب تضامنية مع المحتجزين. الأمة القومي يرفض إغراق الاتفاق الإطاري بجهات لا تؤمن بالتحول الديمقراطي، والحزب الشيوعي يؤكد أن التسوية تهدف إلى القفز مباشرة للانتخابات. المحكمة تقيد دعوة جنائية ضد مدير سجن كوبر وتأمر بنقل توباك، ولجنة المعلمين تنفذ إضرابا وإقلاقا للمدارس لمدة 7 أيام. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 24 شخص وجرح آخرين في كمين مسلح على فزع أهلي بمنطقة المحفورة التابعة لمحلية أبو زبط بولاية غرب كردفان يوم السبت، وأدى الحادث إلى توتر أمني في المنطقة. وقال عبد القادر منعم منصور ناظر قبيلة الحمر لراديو دبنجا أن مجموعة متفلتة قامت بسرقة حوالي 170 رأس من الأغنام من منطقة طيبة أم جفالة شمال مدينة أبو زبط، وأوضح أن المجموعة نصبت كمينا للفزع وأطلقت عليه وابل من النيران مستخدمة أسلحة متنوعة، مما أدى لمقتل 24 شخص وجرح آخرين في إحصائية أولية، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى أبو زبط. وأفادت مصادر أخرى بوجود قتلى وجرحى في جانب الطرف الآخر، ولم يتسنى التعرف على تفاصيلهم بعد. وأضاف عبد القادر منعم منصور ناظر قبيلة الحمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حسب المعلومة اللي أنا أهلنا المسيرية جيسة وقام بتاع الجفالة دي وعملوا كمين في واحد مسلح له كل الأسلحة قدام منتظرنا، وجرد أن أخلت الجفالة صدق قام هم ضربوهم الضربة الإبادية دي الكلام بسلاح كمين، والحكومة ما تحكومة طيعت ولا تحكومة مشت.
أكد حزب الأمة القومية أن الدعوة لتوسعة قائدة المؤيدين للاتفاق الإطاري لا تعني إقراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي ولا ينطبق عليها اشتراطاته. وقال المكتب السياسي لحزب الأمة القومي في بيان يوم الأحد أن الإسراع في إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية ضرورة ملحة لسد الفراغ التشريعي والتنفيذي ومترتباته على حياة المواطنين، ودعا السلطة الحاكمة لمراقبة تجاوزات بعض منسوبيها على حرية التعبير ومنع منسوبي النظام البائد المتغلغلين في مفاصل الدولة من استقلالها لإفشال الوصول لحل يرضي الجميع. وكان مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة وجبهة التراضي الوطني أعلم في مؤتمر صحفي يوم السبت رغبته في التوقيع على الاتفاق الإطاري. قال الحزب الشيوعي أن الهدف من التسوية هو القفز مباشرة للانتخابات بدون إنجاز مهام الفترة الانتقالية بهدف الوصول للسلطة عبر تزوير الانتخابات. وقال الحزب في بيان بعد اجتماع لمكتبه السياسي أن الاتفاق التف على المطالب الأساسية لثورة ديسمبر المتمثلة في العدالة والإصلاح الأمني والعسكري وإلغاء اتفاق جبه بجانب تفكيك بنية نظام 30 من يونيو وإعادة الأموال المنهوبة وأزمة شرق السودان. وقال الحزب أن هذه القضايا لن يتم الرجوع إليها أسوة بتأجيل المجلس التشريعي في الوثيقة الدستورية. وقال أن الاتفاق الإطاري أبقى على الانقلاب العسكري وقراراته دون توفير شروط تهيئة المناخ، وأشار إلى استمرار قمع المواكب وتعذيب المعتقلين والمنتظرين. بدأ 207 محتجزا من ولاية غرب دارفور بسجون الهدى وبورت سودان وأردمة بالجنينة في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الأحد، وأرجع 180 محتجزا بسجن بورت سودان في بيان أرجعوا الإضراب عن الطعام إلى اعتقالهم تعسفيا بدون أي جرم، وطالبوا بإنهاء احتجازهم أو تقديمهم للمحاكمة، ونبهوا إلى انتشار الملاريا والحميات ونزلات البرد والسعال في السجون مع عدم توفر الدواء. وأعلنت الهيئة المشتركة للدفاع عن محتجزي شمال وغرب دارفور تسليم مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة بواسطة ممثله فولكر بيرتس يوم الأحد، التمست خلالها التدخل لحماية الحق في الحياة وسلامة المحتجزين. ودأت هيئة الدفاع المشتركة لجان المقاومة في كل أنحاء السودان بتخصيص يوم للتضامن مع محتجزي ولاية غرب دارفور وإطلاق حملة كبرى في الداخل والخارج لإجبار النظام على إطلاق سراحهم. أصدرت محكمة بلاك مقتل العميد بريمة قرارا بتقييد دعوى جنائية في مواجهة مدير سجن كوبر اللواء الطيب عمر الأمين بسبب مخالفة القانون وأوامر المحكمة، وأمرت بنقل المتهم محمد آدم توباك من سجن كوبر. وقال قاضي المحكمة مولانا زهير بابكر عبد الرازق خلال جلسة يوم الأحد في قاعة العلوم القضائية بالخرطوم أن إدارة سجن كوبر لم تنفذ أوامر المحكمة الصادرة يوم 14 من شهر 11 بوضع المتهمين الأربعة توباك والنينة وترهاقة ومصعب معا. وأشار القاضي خلال الجلسة إلى أن توباك أحضر إلى الجلسة السابقة مقيدا بدون إحضار مفتاح القيد بجانب إصابته في الشفة السفلى، وقال أن المحكمة خاطبت إدارة السجن لإفادتها بملابسات تغيير توباك وإصابته وأسباب عدم تنفيذ قرار وضع المتهمين معا، ولكنها لم ترد على المحكمة مما يوقعها تحت طائلة مخالفة القانون. وأضاف القاضي في هذا الخصوص:
كذلك في ظل هذه الظروف تجد المحكمة أنها لا تطمئن باستمرار حبس المتهم بسجن كوبر عليه تقيد دعوة جنائية تحت المادة 90 من القانون الجنائي في مواجهة مدير سجن كوبر اللواء شرطة الطيب أحمد عمر الأمين، يخاطب النيابة المختصة بصورة لهذا القرار لغير الدعوة، ينقل المتهم محمد آدم أرباب يعقوب من سجن كوبر باستمرار.
من جانبها قالت المحامية إيمان حسن من هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة أن المحكمة قررت تشكيل هيئات دفاع منفصلة عن المتهمين الثلاثة بسبب ما ورد في محضر التحرير عن مواجهة بين توباك والنينة، الأمر الذي نفاه المتهمين. وأوضحت إيمان أنها وثلاثة محامين سيمثلون توباك، بينما سيمثل المحامي آدم بابكر وخمسة محامين المتهم محمد الفاتح النينة، كما سيمثل ثلاثة محامين أحمد الفاتح تهراكا. وأوضحت في تصريحات لراديو دبنجا أن حياة توباك في خطر، مبينة أنه أبلغهم بتعرضه للتهديد داخل السجن، وأشارت إلى عدم تحديد السجن الذي سينقل إليه توباك. وأضافت في هذا الخصوص:
حسب الكلام المدون هم ما دونون، وكنا عارفين الكلام ده ولا قالوا إنه كل واحد بيرمي التهمة على الثاني، تمام. الحاجة دي قامت خلت المحكمة موقرة التحقيق للعدالة إنه قالت إنه كل متهم من المتهمين ده يكون عنده هيئة دفاع منفصلة، إنه مثلا محمد آدم توباك يكون عنده هيئة دفاع أو دفاع براو.
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين الإضراب والإقلاق لمدة 7 أيام خلال الشهر الجاري للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور. وقالت اللجنة العليا لإضراب المعلمين في تصريح صحفي أن المعلمين سيدخلون في إضراب يوم الثلاثاء المقبل وإقلاق شامل للمدارس لستة أيام متفرقة حتى نهاية شهر ديسمبر، ويبدأ الإقلاق يوم الخميس المقبل وسيستمر يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع القادم بجانب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الأخير خلال هذا الشهر. وأشار التصريح إلى أن الإقلاق يتضمن عدم حضور المعلمين إلى المدارس. قتل شخص وأصيب آخر بطلق نار في حادث نفق مسلح بمنطقة شق الدوري التابعة لمحلية أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن مسلحين نصبوا كمينا لعربة تجارية قادمة من سوق السدرة بمنطقة جبل الدائر إلى مدينة أبو كرشولة، وأثناء عبورها لمنطقة المزلقان أطلقوا عليها وابل من الرصاص ما أدى لمقتل أحد الركاب يدعى آدم متأثرا بإصابته في الصدر وإصابة عبد الله يوسف بجراح بليغة نقل بسببها إلى مستشفى الأبيض لتلقي العلاج. وأشارت المصادر إلى نهب الجناء بعض مقتنيات الركاب قبل الفرار إلى جهة غير معلومة. قال مواطنون من محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق أن مجموعة احتجزت عربة تحمل سلع وبضائع قادمة من الدمازين إلى المدينة 6 ومنعتها من الدخول إلى المدينة يوم الأحد. وأوضح مواطن لراديو دبنجا أن المجموعة أوقفت العربة المصحوبة بحراسة من الشرطة بالقرب من ارتكازات القوات النظامية في المدينة 6 ومنعوا العربة المحملة بالبضائع من العبور، وأكد عدم وصول أي سلع أو بضائع إلى المدينة منذ أكثر من أسبوع، وأشار إلى أنهم أبلغوا السلطات في المدينة دون أن تتجاوب مع بلاغهم. وأضاف في هذا الخصوص:
في مدينة 6 عندنا عربية جايبة مضاعة من الدمازين وشال حراسة من مدينة 4 جاب مدينة 6 قدام الارتكاز وقفوا واحتجوا دارين يحرقوا البضاعة والعربية، حسي وقفوا على أنه البضاعة تنزل ينهبوها ويولعوا نار في العربية.
اتهمت اللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم ضابط برتبة مقدم في قوات الدعم السريع باختطاف عربة من النازحين في المعسكر خلال اليومين الماضيين واقتيادهم إلى جهة غير معلومة قبل تسليمهم لقسم الشرطة الأوسط في الفاجر. واتهمت اللجنة في بيان السلطات بفتح بلاغات وصفتها بالكيدية في مواجهة المحتجزين الأربعة، وهم أيوب زكريا صالح، سليمان هارون كتر، داود محمد خير الله، وسالم عبد الله علي كباشي. وقال النازح جاد الله لراديو دبنجا أن لجنة من إدارة المعسكر توجهت إلى القسم الأوسط بالفاشر يوم الأحد لبحث الأمر مع السلطات ومحاولة إطلاق السراح المحتجزين. وأضاف في هذا الخصوص:
على الأموم حس عليا الصفات تحرقت المكتب الأربعين الأولى لمعسكر زمزم، قامت عملت حتى مع مدير الشرطة مدير الشرطة الولاية وحتى قادم بعمل ما تحرق يتهرم الأربع نفر اللي اختطفهم ديلا الجابون في الجسم ويسكم.
قال الدكتور إبراهيم أونور أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم أن قضيتي مسار الشرق والمواني تعتبران من أكبر القضايا في شرق السودان. واتهم الدكتور إبراهيم أونور في مقابلة مع راديو دبنجا الناظر تريك بخداع منصاره فيما يتعلق بإلقاء اتفاق شرق السودان، مشير إلى انضمامه إلى الكتلة الديمقراطية الرافضة لإلغاء المسار. وأوضح أن تريك يلعب دورا مزدوجا ويبحث عن نصيب في السودان. واتهم الإمارات بالسعي لإنشاء مواني جديدة على حساب المواني القديمة، ووصف الأمر بأنه بالغ الخطورة، مبين أن الخطوة من شأنها إضعاف الميناء القديم مما يمهد لخصخصته بمقابل محدود. وأضاف: لا مانع من وجود مواني جديدة على ألا تكون على حساب الميناء القديم. وأضاف الدكتور إبراهيم أونور في هذا الخصوص:
قضية شرق السودان هي المشكلة الكبيرة الآن، هي قضية المواني. المواني البحرية الآن الإمارات العربية المتحدة هي داخلة في بتاعت المواني، تريد إقامة مواني جديدة على حساب المواني القديمة، والناس في الشرق شاعرين أن الحكاية دي في يعني منتهى الخطورة لأنها ببساطة من حديث.
الخبر الأخير في النشرة: قالت الأمم المتحدة أن حوالي 704 ألف شخص في ولاية كسلة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية خلال العام الجاري. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا في تقرير أن أكثر من 130 ألف شخص في الولاية يعانون من سوء التغذية. وذكر التقرير أن ارتفاع معدلات سوء التغذية هي السبب في سوء الأوضاع الصحية للأطفال والحوامل والمرضعات، مبين أن لسوء التغذية آثار طويلة المدى بما في ذلك زيادة مخاطرها على الفقراء. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم 12 ديسمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم دكتورة عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات والمعاهد العليا تتحدث عن الدعوات لعقد ورش في الأيام المقبلة لمناقشة إعادة النظر في اتفاقية جوبا، وهل هي واحدة من أولويات المرحلة، وهل ستسهم في استقرار الفترة الانتقالية؟ وأيضا نقف في مؤتمر الهندسة المدنية الرابع الذي يعقد بجامعة نيالة بمشاركة إقليمية ودولية. والأستاذ إيمان حسن رئيسة هيئة الدفاع عن المتهم توباك تطلعنا حول قرارات المحكمة في الجلسة الأخيرة بفتح بلاغ في مواجهة مدير سجن كوبر وترحيل توباك إلى سجن آخر ومتابعة تنفيذ القرارات. وأيضا الأستاذ نفيس حجر عضو هيئة الدفاع محتجزي ولايتي شمال وغرب دارفور بسجن الهدى أم درمان وبرسودان وأردمتا تطلعنا على أوضاع المحتجزين في اليوم الثاني للإضراب عن الطعام. وأيضا الأستاذة قمرية عمر عضو لجنة المعلمين تعلق حول تصريحات وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري الأخيرة بفصل المعلمين إذا ما واصلوا في الإضراب. والصحفية مديحة عبد الله تتحدث عن العنف الاقتصادي الذي تعرضت له الصحفيات ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. ونختم جولتنا مع مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق الأستاذ رمضان ياسين حمد حول اعتراض بعض المواطنين القوافل الإنسانية لبعض المدن. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
قوى الحرية والتغيير تعلن عن مشاورات واسعة حول قضايا الاتفاق النهائي خلال ديسمبر الجاري وتكشف عن زيارات إقليمية للتعريف بالاتفاق الإطاري وتوسعته وضم مزيد من القوى السياسية إليه. دكتورة عزة مصطفى الأكاديمية تقول أن البند الخاص بمراجعة اتفاق سلام جوا في الاتفاق الإطاري سيثير الكثير من التساؤلات والخلافات بين القوى السياسية. عبدالعزيز عادم الحلو رئيس الحركة الشعبية يعلن تمسك الحركة بموقفها حول تقرير المصير للمنطقتين حال عدم وجود اتفاق واضح على فصل الدين والدولة. الحلو يقول أن الوضع الإنساني متردي في المنطقتين ولا توجد بنية تحتية ونزوح ولجوء حوالي نصف مليون من سكان المنطقة إلى دول الجوار والمهجر. هيئة الدفاع عن توباك في قضية مقتل العميد بريمة تقول أنها شرعت في متابعة تنفيذ قرار المحكمة القاضي بترحيل توباك من سجن كوبر. إضراب محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بسجون الهدى أم درمان وبورد سودان عن الطعام يدخل يومه الثاني، وسلطات سجن الهدى تعزل المضربين عن بقية السجناء بسجن الهدى بأم درمان. هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور تحمل السلطات والبعثات الدولية في السودان مسؤولية الحفاظ على حياة المحتجزين المضربين عن الطعام. الصحفية مديحة علم الدين تقول أن الصحفيات يتعرضن لعنف اقتصادي كبير خاصة أمام فترة الإقلاق الدولي للكورونا. عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين يقول أن الصحافة مهددة بالاختفاء بسبب الظروف الاقتصادية في السودان. لجنة المعلمين السودانيين تدين تصريحات وزير التربية الاتحادية والتي تهدد بفصل المعلمين المضربين. نازحو لقاوة بمدينتي الدلنج وكادوغلي يرفعون مذكرة للسلطات تطالب بالعودة الطوعية وإعادة محلية لقاوة إلى ولاية جنوب كردفان وإبعاد قوات الدعم السريع من لقاوة. هدوء حذر في مناطق الأحداث بمحلية أبو زبد بولاية غرب كردفان بعد مقتل وإصابة حوالي 30 شخص يوم السبت. إصابة سائق عربة تجارية بطلق ناري على يد مسلحين ونهب مهمات تخص منظمة بالقرب من مدينة النهود بولاية غرب كردفان صباح الاثنين. مزارعو محلية ياسين بولاية شرق دارفور يشتكون من تهديدات أمنية مما يهدد الموسم الزراعي الحالي. مدير هيئة المياه بإقليم النيل الأزرق يكشف عن معاناة في الحصول على مياه الشرب بمحافظات الكرمك وباو والتضامن.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، والبداية مع دكتور عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات والمعاهد العليا حول الدعوات لإعادة النظر في اتفاقية جوبا والتي نشطت مؤخرا دعوات من قوى سياسية وجماعات احتجاجية تطالب بإلغاء اتفاق جوبا الذي أبرمته الحكومة الانتقالية مع 5 فصائل مسلحة، وأيضا تضمن الاتفاق الإطاري مراجعة الاتفاق، وتأتي هذه الدعوات في ظل رفض الأجسام الموقعة. مرحبا بك دكتورة.
طيب أنا أفتكر الدعوات اللي تمت للاتفاق لأنه يعيدوا النظر في الاتفاق اللي تم ده بتفتح مو يعني بدأت ملامحها تظهر لأن إحنا قبل فترة زمان السيد مني أركو الناوي وبرضو السيد أو الدكتور جبريل رافضين رفض بعد إنه الاتفاقية دي تفتح ثاني وتتأخذ كما هي يعني بنفس السياق الجفيفة وكذلك في قوة تانية رافضة يمكن زي برضو الكبرة عقار وغيرهم فبيبقى التساؤل حول إنه إذا اتفتحت الاتفاقية دي لمراجعات هل الناس جاهزة لهذه المراجعات وهل المراجعات حتكون حول قضايا محددة ولا حتتراجع الاتفاقية ذاتها من الألف للياء في ظل فترة انتقالية محدودة 24 شهر سنتين يعني فهل هي دي ذاتها برضو واحدة من الأولويات الراهنة يعني في إنه الناس تفتح الاتفاق ده ولا أي مدى الاتفاق ده حيقوم يفتح النقاش حول الحاجة دي وهل حيكون وهل حيكون في اتفاق تام لأنه هسي برضو في الأفق في بعض القوى زي برضو السيد مني ودكتور جبريل وغيره ما وقع على الاتفاق الإداري فبيبقى السؤال لأي مدى ممكن تفتح لنا أبواب بتاعت خلاف تانية يعني مزيد من الخلافات والناس تحاول تلملم في القضايا مش توسع فيها تلملم في القضايا على كل حال إذا كان نظرنا لأنه فتح الاتفاق ده من ناحية إيجابية ممكن يساعد في القضايا هل في السؤال الكبير هل في خطة محددة عشان الناس تفتح بها القضايا دي وشنو القضايا اللي بالتحديد دارت تتناقش في الاتفاق ده ولا أي مدى ذاتهم أصحاب المصلحة الحقيقيين يتشاوروا في القصة دي ولا هي بس زي كل مرة مسألة بتاعت نخب يعني إنهم هم اللي بيغرروا on behalf of the stakeholders فبيبقى يا إخواننا يعني في أسئلة كثيرة المفروض الناس تطرحها وتكون شفافة في إنها هي بتتعامل مع القضايا العامة كيف وده واحدة من الحاجات اللي بنسمعها كثير إنه في ناس كده خاتين وصايا على الآخرين فهي شنو القضايا هل القضايا دي بتمس أصحاب المصلحة مباشرة ولا بتمس مصالح ضيقة يعني ولسه نحن عندنا زمن يا أخوانا هي فترة انتقالية فهل من الحكمة إنه الناس تفتح قضايا زي دي في فترة انتقالية هسه يعني مواجهة بأزمة اقتصادية حقيقية مواجهة بانفلات أمن حقيقي مواجهة برفض في الشارع فهل هو ده مزيد من الرفض يعني يزيد الرفض الأصل موجود ولا الناس تحاول توفق في القضايا عشان يلقوا حل يخلوا بيه لنهاية الفترة الانتقالية أقل لا يعني يأسسوا لفكرة جاية يأسسوا لفكرة جاية أو لرؤية جديدة لسودان مستدام أو سوري سودان مستقر وسلام مستدام فبيبقى يعني لسه سؤالي أنا في حتته هل ده وقته وشنو حيتعمل فيما يخص القضية دي ولا أي مدى الناس جاهزين وأصحاب المصلحة يشاركوا في الحاجة دي ولا لا فيبقى لو إذا فتح الاتفاق ده حيجاوب على الأربع أسئلة دي بيكون دي حاجة كويسة مخطوط فيها تايم لاين مخطوط فيها خط واضح إذا كان لا بس حتتفتح عشان مجرد مجموعة شايفة إنه لا هي لازم تتفتح فدي بتبقى قضية محتاجة تفاكر لأنه برضو في أصوات تانية عالية بتقول لا يفتحوها ولا يقفلوها تتلغي تماما فيبقى شنو الأنسب يعني للوقت الحالي ولشنو يا أخواننا لازم إحنا والله لازم نركز في المسألة بتاعت إنه دائما بنقول أصحاب المصلحة لكن إحنا ما قاعدين نشوف أصحاب المصلحة دي موجودين في اتخاذ القرارات اللي بتهمهم هم كواطين الجمرة فيبقى يا أخواننا إذا كان المسألة كسب سياسي ولا هي بروباغاندا سياسية ولا كده حكم نفكر بصورة أعمق لأنه هسي نحن بقينا كلنا واطين الجمرة دي وكلنا دايرين نطلع من عنق الرياجة ده بسلام يعني فيبقى إذا كان أصلاً الناس هدف السلام حقه تفكر في إنها كيف تصل السلام ده بخطة ثابتة وخطة حسيسة مش بالشوارع كلها دقداق ومطبات وكده فلكن في النهاية الخلاف محمدة لكن يبقى خلاف بفهم وخلاف مدروس غير كده بتبقى نحن بنصب مزيد من الزيت على الجمر يعني شكراً
شكراً جزيلاً شكراً لك دكتورة
شكرا
الله يخليك.
انطلق اليوم بجامعة نيالة مؤتمر الهندسة المدنية الرابع الذي تستضيفه الجامعة في الفترة من 13 وحتى 15 من ديسمبر بمشاركة إقليمية ودولية، ويهدف المؤتمر لمناقشة قضايا المياه والتشييد والبناء التحتية. المزيد حول هذا المؤتمر جولة السودان التغت البروفيسور محمد علي الحاج علوبة مدير جامعة نيالة، مرحبا بك.
نيالة حتستضيف مؤتمر علمي كبير، هو مؤتمر الهندسة المدنية الرابع في السودان. المؤتمر ده يهدف قضايا بحثية كبيرة جدا لمعالجة قضايا السودان عامة وإقليم دارفور بصفة خاصة وولاية جنوب دارفور بصفة خاصة. المشاركين الأساسيين هم علماء مختصين في مجال الهندسة المدنية من جامعات السودان المختلفة ومن خارج السودان، إخوة من مصر وإخوة من سوريا وبعض المختصين من بريطانيا. بركز أساسا الناس المقدمين الأوراق ديل هم أساتذة علماء وبروفيسورات في مجال الهندسة المدنية في التخصصات المختلفة، وكذلك في مشاركة في منصة خاصة لوزراء البنية التحتية في ولاية دارفور.
رئيسة هيئة الدفاع إيمان حسن عن المتهم توباك في هذه المساحة نلتقيها حول قرارات المحكمة في الجلسة الأخيرة والتي قضت بفتح بلاغ في مواجهة مدير سجن كوبر وترحيل المتهم توباك إلى سجن آخر، وأيضا تتحدث عن متابعة تنفيذ هذه القرارات. مرحبا بك.
طبعا القرار الطلع ده طلع بعد يعني عدة إجراءات السجن ما نفذ، فإذا في مخالفة واضحة لأوامر المحكمة وإعاقة لسير العدالة. طبعا الموزنة يعني شايف الكلام ده لما ما تم فيه التنفيذ طالب بالتحقيق. التحقيق الرسل يوم كان في الجلسة الفاتت يوم الأحد الفات ذاك عشان يردوا عليه، ما ردوا عليه بالتحقيق. لما جينا الجلسة هنا بعد حصل التهديد يوم الخميس بالليل والضرب وكذا، فما كلمنا المحكمة لكن طلعنا بيان. يوم الأحد أنا طلعت دائرة أسأل مولانا، قال لي استني شوية أصبر، طلع القرار بتاعه بتاع انه يفتحوا بلاغ في اداره في مدير سجن كوبا تحت الماده 90، تمام، اللي هي الماده اللي تتعلق بالوقائع الجزائيه، انه يجيبوه كل فشوي يتغلوه طريقه ويهددوه داخل السجن والمعتقل يستروا له الحاجه دي، وهو لسه ما تم الادانه، حتى ولو تم الادانه فما ممكن. الثاني انه ينقلوه من السجن ذاته يودوه لسجن ثاني. نحن هنا هسه في الإجراءات دي، هسه أنا قاعد هنا في قرطوم شمال ومتابعة مع رجل الشرطة ومعي وعد التوباك ذاتا، راجعين نحن نعمل الإجراءات عشان نشوف حيودوه يا السجن ونتابع معه. دلالات القرار ده ودلالات فتح البلاغ ده بالمناسبة يعني أنا بفكري إنه نحن بنقول عايزين دولة القانون وعايزين سيادة حكم القانون وعايزين تطبيق العدالة. الكلام ده يعني نحن بالنسبة لنا يعني عادة السجون والحراسات والأقسام هي حصون ما بنقدر نخترقها بالساهل، لأنه جوا بيحصل فيها شنو ما معروف، والاختراقات وكل يعني أساطين مدججة. نحن ما يعني حتى القضاء ما كان يعني بنلقى طريقة عشان نكشف الحاجات دي أو يتعامل لها إجراءات قانونية لمخالفة القانون أو سيطرته، تمام. القرار الطلع ده خدت اللبنة الأولى في الطريق الصح، باعتبار إنه السجن ده ما حصني منيع ولا بإقطاعية خاصة بتاعة المدير أو أي زول قاعد في السجن عشان ما يتصرف فيه على كيف ويخالف القانون اللي خدته هو داخل السجن وبينظم العمل داخله. يعني انا بفكر انه ده الطريق الصح حاليا. الشيء الثاني، الرساله الثانيه، انه القضاء يعني ينحى المنحدة عشان الناس تكون يعني الناس تكون مطمئنه على العداله. المنحى الصحيح المفروض يتخذ في كافه الاجراءات في كافه الحالات الزي، وكم واحد جابوه مكلف قدام المحكمه اجراء، وكم واحد انضرب بالسجن ما قدر يشتكي او اشتكى وما لقى حل.
دخل إضراب محتجزي ولايتي شمال وغرب دارفور بسجن الهدى ومدرمان وبورسودان وأردمتا عن الطعام لليوم الثاني على التوالي. جولة السودان التغت الأستاذة نفيسة حجر عضو هيئة الدفاع عن المحتجزين للمزيد حول هذا الإضراب، مرحبا بك.
من أمس يوم 11 ديسمبر دخل المحتجزين إجازة الغير قانوني حسب تعبيراتنا نحن، لأنه ما في بلاغات مفتوحة في مواجهة المحتجزين في سجن أم درمان وسجن بورسودان وسجن أرض متى بالجنينة. دخلوا في احتطام الليل اليوم الثاني من الاحتطام بتاعهم. المجموعة بتاع سجن أم درمان سجن الهدى تم علمهم عزل تام لمحيطهم داخل السجن. يعني حتى بيشالوهم حطوهم كده في شرطة بعيدة معروف الحاصل عليهم شنو. يعني حتى ما في تواصل مع زملائهم الموجودين أصلا كالعادة كانوا بلاقوهم بالصورة الطبيعية. أسهم هم قاعدين حتى بعض الاحتفام اللي هم فيه هم قاعدين في وضع ما طبيعي لأنه ما في زول داخل السجن عارف تفاصيل الحاجات اللي بتحصل عليهم. شنو في هذا محمد أرفورو في الهيئة الدفاع عن المحتجزين قدمنا بعدة طلبات بديناها من النائب العام وبعد ذلك انتقلنا إلى السيد رئيس القضاء وكانت كل الحاجات جاتنا في إطار الوعود. كلهم أكدوا يعني إن في مخالفة واضحة للقانون إنه حتى الآن النازل ما في أي بلاغات مفتوحة في مواجهتهم. حالة الطوارئ الحسي هم بيتكلموا عنها الحالة دي تم رفعها من غرابة الأربعة خمسة شهور. يعني بالتالي وجودهم هم وتغيير حريتهم ده مخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية. النيابة العامة بحثت في موضوعه وتأكدها تماما إنه ما في بلاغات مفتوحة في مواجهتهم وما حتى بالرجوع إلى ولاياتهم ذاته ما في بلاغات. النيابة قالت ما في، الشرطة قالت ما في. تالي النائب العام نحن في مخاطباتنا معه أكد لنا إنه ما في أي مسوغ قانوني لوجود النازل في السجون وقال هو يخاف مجلس السيادة وحدد لنا مواعيد من شهر 9 الفات إنه هو إذا ما جاء هو رد هو بيطلق سراحهم. تفاجأنا بإنه النائب العام ذات لا حول له ولا هو وبقول كلام بس للاستهلاك لأنه حتى الوعود الوعد ما أوفى بها. كذلك السيد رئيس الغضب مشى في نفس المنحة إضافة لأنه في وعد كان من السيد والي ولاية غرب دارفور بأنه برضو يطلق سراحهم برضو ما مشى في وعده بل كل يوم الحاجة دي ماشى مزايدة والآن هم مشوا في التصعيد الكامل عشان الناس تسمع قضيتهم. ما انت قاعد خلف غضبان وما في اي بلاغات مواجهتك. هم الرؤية انه اذا نازل في جرائم معينة ارتكبوها يفتحوا فيهم بلاغات ويودوهم يتحاكموا المحاكمة العادلة امام القاضي الطبيعي. يعني هم ذاتوا تجنوا على الغضب في الحتة دي انه حتى اذا قلنا صدر حكم من والي ولاية غرب دارفور بانه يحبسوهم لمدة 6 شهور او لمدة سنة الوالي واللجنة الامنية ما هي الجهة المعنية باصدار الاحكام. من أسلم كان حتى ولو فرضا إذا هي كانت جريمة ما قاموا به مثلا إنهم قاموا بجرائم الشيء الطبيعي إنهم يعرضوا أمام القاضي الطبيعي بتاعهم ويتم محاكمتهم في الوضع الطبيعي. يعني نحن في الحتة بالذات هي محمد أرطور بنحمل إدارة السجون وبنحمل حكومات الولايات الاثنين غرب دارفور وشمال دارفور المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين. الحسي هم أضربوا عن الطعام. من المنطلق ده كهيئة بتاع الدفاع عن المحتجزين بنطالب من الأمم المتحدة بإنها تتدخل تدخل فوري وإنها تعمل على إطلاق سراح المحتجزين ديل وبنحمل السيد فولكر المسؤولية التامة لأنه هو الآن المسؤول الموجود في السودان التابع للأمم المتحدة والآن نحن بياناتنا ومخاطباتنا كنا ذكرنا حنرفعها لفولكر خلال الساعات الجاية دي بخصوص المحتجزين ده ومطالبين فيها إنهم هم يتدخلوا وعدم تدخلهم ده يحملهم المسؤولية زيهم وزي حكومات الولايات وزي حكومة المركز لأنها هي برضو تنفصلت عن مسؤولياتها حيال المحتجزين دي.
وحول تصريحات وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري والذي هدد بفصل المعلمين إذا ما استمروا في الإضراب، جولة السودان التغت عضو لجنة المعلمين غمرية عمر للتعليق حول تصريحات وزير التربية والتعليم.
ما تكون في تصعيد من لجنة المعلمين أو من المعلمين بصفة عامة بيقوم بيعمل تصريحات زي دي وصراحة هو دي ما شغلت يعني ولا مسؤوليته. كل مرة الناس يتكلم حول إنه يخليه في قضايا ومعروف إنه الوزارة الاتحادية المهام بتاعته شنو يعني فما يعني من بدري يعني بدري شديد إنه بقى اسمه شنو الإجور بتاعت المعلمين مسؤولة منها الولايات. المعلمين الاتحادية بتدعم بشكل بنسبة محددة والباقي على الولايات خصوصا الأساس وكل المالية بتاعته على الولايات والثانوي بدعم من الاتحادية مع الولاية معها ما عندها علاقة الوزارة الاتحادية بالجسر ومستحقات المالية المعلمين، لكن هو كل ما أدخل روحه في مطب زي ده والغرض واضح ومفهوم إنه عاوز يعمل التضبيط لهمم المعلمين وتغذيهم في المشاكل في الإدراك، والكلام طبعا كل مرة المعلمين قاعدين يفهموا لأن المعلمين امتلكوا وعي كامل وعين بحقوق وكيفية أخذها، فبقى الخطابة بتاعة التخزين وبتاعة تضبيط الحمم فما قاعد يشتغلوا به كثير، والجدول بتاع 12 كل نزل وإن شاء الله المعلمين حيلتزموا به التزام كامل وحيتواصلوا في التخزين بتاعهم لحد أخذ الحقوق كاملة.
في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، جولة السودان التغت الصحفية مديحة عبدالله لتتحدث عن العنف الاقتصادي الذي تعرضت له بعض الصحفيات وما هي الحلول.
العنف الاقتصادي يعني ظهر لنا بشكل خاص وسط الصحفيات في الفترة بتاعت الكورونا الإغلاق الأول ذاك، لأنه في صحف أغلقت أبوابها، في صحف عملت إعادة ترتيب لأوضاعها بحيث أنه الصحفيين يشتغلوا، لكن الفرص اللي جاتها الصحفيات أقل لأنه فرصة فترة الإغلاق كانت يعني شاملة 3 شهور، وبقت فيه مشكلة في الحركة، مشكلة في مقابلة المصادر وكده. ففي بعض الصحف عملت نوع من التمييز، أدت المجال للصحفيات، أدتهم أجهزة بتاعت كمبيوتر، أدتهم وفرت لهم فرص للاتصال بالإنترنت، أدتهم يعني مساحات إنهم هن يتخطوا الحواجز ويشتغلوا ويلاقوا مصادرهم. ما أتحت الفرصة دي للصحفيات بدعوة مختلفة إنه الوقت صعب وإنه النسوان بيشتغلوا بالليل في أوقات صعبة وما في حماية ليهم وكده، وده كان يعني شكل ضغط كبير جدا على الصحفيات لأنه انحرم من الميزات اللي توفرت لعدد من الصحفيين الرجال، فلقوا الصحفيات روحهم قاعدات في البيت بدون أزادة الأعباء المنزلية عليهم وابتعدوا من مهنتهم. وفي نفس الوقت في بعض الصحف اعتبرت فكرة الإغلاق إجازة سنوية وما في مرتبات ما في حوافز وما كده، فشكل ضغط نفسي ضغط اقتصادي على الصحفيات، ونحن المعلومات دي استغيناها من عدد من الصحفيات بأنفسهم، فاتضح إنه في عنف اقتصادي كبير على الصحفيات. في صحفيات كثيرات مش اشتغلوا في مواقع إلكترونية، لكن المواقع الإلكترونية طبعا ما فيها حماية، ما فيها يعني جوانب قانونية تضبط العمل والمرتبات وساعات العمل وغيرها، فالصحفيات يضطروا إنه يشتغلوا بدون ما يكون في أي نوع من الحماية لهم، بياخذوا مرتبات بسيطة وما في يعني أي نوع من المساءلة للناس اللي بيديروا المواقع دي، فهم شعروا بإنه واقع عليهم عيب إنه يشتغلوا لكن ما في مقابل الشغل بتاعهم ما في امتيازات اقتصادية. غير كده إنه الصحفيات يعني حسوا بإنه وقع عليهم ضغط نفسي ومعنوي لأنه بقى فيه خوف من المجهول إنه البحث شنو في فترة بعد الفترة بتاع الإغلاق، لأن عدد كثير جدا من الصحف أغلقت أبوابه، في عدد من الصحف قللت عدد الناس الصحفيين الشغالين فيها، والعدد الأكبر وقع على الصحفيات أكثر من الصحفيين. فقام اتضح لنا انه نحن فيه فعلا في عنف اقتصادي ضد الصحفيات. بدينا نفكر برضو كمان في انه قانون العمل ذاته، قانون العمل بالذات النساء المزوجات والامهات ومن ضمنهم الصحفيات ما بضمن حقوق للنساء العاملات، لسه قانون العمل السوداني مقارنة بمنظمة العمل الدولية والامتيازات والحقوق اللي دخلتها على المواثيق الدولية الخاصة بتشغيل النساء، قانون العمل السوداني من سنة 97 ما تطور لحد هسه، ما حصل فيه تغيير بالذات بالنسبة للأمهات الزوجات والأمهات، فدي كلها رغم أنه النساء حسب بياخدوا أي صحيح من ناحية قانونية بياخدوا نفس الأجر، بياخدوا المعاش، نفس الضمان الاجتماعي، لكن كمان بالمقابل يعني الحقوق دي لما نعتدي على أرض الواقع بتحس بأنه في تمييز، في تمييز للنساء العاملات. فعشان كده نحن عملنا الإيفنت ده بمناسبة اليوم 60 دايز
وقلنا كمان اتفقنا مع النغابة إنه الحاجة دي تتواصل بحوارات زيادة. وحقيقة نحن استطعنا إنه ندخل المسألة دي في النظام الأساسي تحت النغابة تحت الصحفيين، إنه العنف الواقع على النساء والتمييز الواقع على النساء الصحفيات يكون جزء من الهم بتاع النغابة. وده ترجع منه بيكون في وحدة بتاعت نوع اجتماعي من ضمن المكاتب بتاعت النغابة تحت الصحفيين السودانيين. نحن نواصل معاون يعني دي زي باب كده تفتح نبه الناس، لأنه هاي تيجي في مجال كده ده لو مزيد من العمل ومزيد من الشغل نستصحب معانا آراء بتاعت ناس مخصصين في قانون العمل في القوانين الدولية على أساس إنه نوسع الدائرة بحيث إنه يحصل نوع من الضغط يتغير قانون العمل لصالح النساء وتتغير القوانين اللوائح والسياسات داخل المؤسسات الصحفية على أساس إنه ما يكون في تمييز ضد الصحفيات في المؤسسات الصحفية. أنا لما نقول مؤسسات صحفية تشمل الصحف والإذاعة والتلفزيون.
ونختم جولتنا من إقليم النيل الأزرق مع مفوض العون الإنساني الأستاذ رمضان ياسين حمد حول اعتراض بعض المواطنين القوافل الإنسانية لبعض المدن المتأثرة.
يعني قررنا إنه نرسل تيم فني لإجراء مسوحات ميدانية قبل شهر درفاء ومدينة 6 والمدينة 5 ومدينة بلغوة. نتيجة الكلام ده قررت وكالة برنامج الغذاء العالمي إرسال حصص من المواد الغذائية اللي هو ذرة. لكن يعني أي قرية أي قرية أي مدينة بناء حصتها. فالحصل من ملابسات إنه أفتكر في ناس بيروا إنه يعني يشيل حصتهم وما يدوا باقي المدن السكنية. طبعا كمفوضية دي ناحية إنسانية، أي ناس زرناهم في مناطقهم أكيد هنديم الحصة بتاعتهم قدر التعداد السكاني بتاعينهم، كان ده مناطق نازحين ولا أساسا مدن عالقين فيها النازحين. فلكن بنطمن الناس إنه الناس الأكلهم ما وصل لهم أمس، الأكلهم الآن ماشي في الطريق هيوصلهم، ودائرين الناس بس يهدأوا ويصبروا لنا، ويعني ما يكون في أي احتكاكات. يعني دي منظمات إنسانية، المنظمات الإنسانية والأجنبية والوكالات الأمم المتحدة إذا أنت عملت لا يعني دايرين ناشد النازحين وحكاً قاعدين في مراكز بتاع النازحين ولا شكراهم وطلعت لهم حاجة، دايرين يحترموا وكالات الأمم المتحدة، يحترموا المنظمات الأجنبية، لأنه ديل جهات بتقدم لهم خدمات إنسانية عبر مفوضية العون الإنساني. هذه هي الرسالة اللي دارين نديها لأهلنا أينما كانوا قرب النيل شرق النيل في المدن السكنية.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
نحن أبناؤك في الفرح الجميل، نحن أبناؤك في الحزن النبيل، نحن أبناؤك.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات حول ردود الأفعال بشأن الاتفاق الإطاري الذي وقع بين بعض القوى السياسية والمكون العسكري الأسبوع الماضي من أجل إيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد. وفي هذه الحلقة المخصصة للمنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق نستمع لبعض ردود الفعل والتعليقات لسياسيين وناشطين حول الاتفاق الإطاري.
إيهاب بابكر إبراهيم، الموضوع بتاع التسوية ما رافض له ولا دعمه بشكل مطلق، وطالما أنه العساكر ما قدروا بالإنقلاب ده ينجحوا ويسيطروا على مغاري الدولة ويوفروا الأمن للمواطن ويصلحوا الاقتصاد وغيره وغيره، والحرية والتغيير أو الشارع والقوى الثورية الثانية ما قدرت تقتلع الإنقلابيين، بقى السودان في وضع كل يوم ماشي لأسوأ. فالاتفاق الإطاري ده باعتباره حركة، لكن نحن ما بندعمه بشكل مطلق، ليه؟ لأنه ما بنثق في البرهان ولا بنثق في الحميتي ولا بنثق في كل قيادة الانقلاب اللي لنا تجارب معهم سابقة جدا. الشيء داير أقوله ما في ضمان إنه العسكر ممكن ينقلب تاني على نفس الناس اللي انقلب عليهم الفترة اللي فاتت. نحن ما حنشتغل ضد الاتفاق اللي طارده، لكن حنكون ماشيين وحنكون متواجدين في الشارع وضاغطين باعتبار إنه نكون وسيلة الضغط عشان نحقق الأهداف المرقولة الشباب. والحرية والتغيير الآن بقت في وضع صعب جدا، وضع حساس ممكن يصيب وممكن يخيب.
أنا صالح عيسى أو صالح الراعي بغنيوني الأزرق، عضو في تجمع رعاة والرحل بغنيوني الأزرق. في البداية بالنسبة للاتفاق الإطاري اللي حصل على مستوى الدولة السودانية، اتفاق على مستوى الجوهر، اتفاق ضابط وجميل وأي شيء على مستوى النصوص. نتمنى إنه الاتفاق يكون أرضي واقعي، يكون منفذ، وأنا من الناس ممكن يكون داعمين له، لكن تعليقي على الحاجة دي بس بنويه وبنبه على إنه في كتلة كبيرة جدا على مستوى الدولة السودانية مهمشة وما لاقي حقها من الاتفاق ده، اللي هي كتلة تطرع والرحل، ونحن داعمين للحاجة دي وإن شاء الله يكون مضمنة قضايانا عبرنا في الاتفاق. شاكر مقدر.
السلام عليكم. نحن في لجان مقاومة النيل الأزرق ما بنصير بعيدا من خط اللجان اللي هو قاعد يرفض أو حاليا رافض للشكل بتاع التسوية، ولكن ما نقول إنه كل لجان المقاومة هي رافضة للتسوية. في لجان مقاومة رافضة للتسوية وفي لجان مقاومة مؤيدة التسوية. فالدائرة أقوله إنه يا أخي لجان المقاومة هي شنو ذاته؟ هي عبارة عن جسم بنادي بالحرية والسلام والعدالة، والحرية والسلام والعدالة اختصرت كل القضايا بتاعت الثورة في إنه يا أخي نحن عندنا أهم حاجة اسمها السلام، وحاجة اسمها العدالة، وحاجة اسمها الحرية. فإذا كانت التسوية بتجيب الثلاثة حاجات دل فما في مانع في الحاجة دي، ولكن إن لم تأتي بحق دماء الشهداء، وإن لم تأتي بالعدالة، وإن لم تأتي بالحرية، وإن لم تأتي بالسلام، وسنظل موجودين في الشارع إلى أن نحقق كل غايات وأهداف الثورة.
سعيدين جدا فأنه تم توقيع على الاتفاق الإطاري اللي الناس عملنا له فترة طويلة، فأنه يحل الأزمة السياسية في السودان. بيه إن شاء الله نقدر ننتقل للحكم المدني الكامل عشان نحقق تطلعات الشعب السوداني، تطلعات الشارع الموجودة عندنا، وإن شاء الله يكون هذا الاتفاق الإطاري لبنة وطريق في التحول الديمقراطي والحكم المدني الكامل عشان يحقق لنا مطالب الثورة متعلقة به تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك التمكين تاع النظام البائد وتحقيق الاستقرار والسلام، خاصة نحن في إقليم النزق نحتاج للسلام، وأن تعوم إن شاء الله وننفذ ما ورد في اتفاق السلام ونطبق تطبيق الصحيح للمراجعة مع الأخوة في كفاح المسلح حتى يتم تنفيذ اتفاق السلام بشكل صحيح، يعود لإنسان الإقليم بالنماء، ويجينا النازحين واللاجئين عايدين إن شاء الله ويستغروا فقراهم عشان نقدر نحقق التنمية والاستقرار.
أنا عدو من هذا المنبر من أقليم النيل الأزرق محل الثورة السودانية بأنه يحزو كل التنظيمات السياسية الثورية إلى التوقيع على هذا الاتفاق للخروج ببلادنا إلى بر الأمان حتى لا ينفرد العقد بيننا كشعب سوداني ومكوناتنا الاجتماعية، لأنه صراحة في المرحلة التي مضت شهدنا بعض المشاكل في السودان يتطلب مننا أننا نعمل سويا من أجل هذا الوطن، نعمل سويا من أجل التنمية ومن أجل الإعمار ومن أجل إيقاف الحرب. كما أدعو الرفاق في الحركة الشعبية قطاع الشمال، الأخ عبد العزيز الحلو والواحد محمد نور، كلهم أن يحزوا حزو الاتفاق العطاري لنؤسس إلى فترة انتقالية مدنية تقود إلى السودان إلى التنمية وإلى الرفاه.
أنا محمد سامي كافي من جنوب كردفان. أنا أفتكر في وجهة نظري الخاصة إنه التوغيد ما بيحل المشكلة، لأن الأزمة لسه في محلها. يعني السودان ده فوقه مشاكل حقيقة، يعني مشاكل متجذرة، يعني من 56 الشعب السوداني ما قعد مع نفسه وما قعد بأطرافه عشان يناقش قضاياه، فعشان كده كل مرة المشاكل دي بتحاول تتجدد وبتحاول يعني بتتفخم وبتمشي في الاتجاه الما جيد. فلذلك الناس محتاجين مع بعض انه يقودوا حوار كبير ويستوعب كل المشاكل بتاعت السودان بأطرافه. يعني أنا الآن هي الناس الموجودين الآن إن كان هنا ولا هناك هم نفس الناس، يعني زمان من 56 هي حاجات بس مدورة زي ما بيقولوا الناس وكده. فلذلك أنا في وجهة نظري الخاصة بأنه التوقيع الإطاري ده ما بيعالج المشكلة، إنما هو بيأزمها زيادة. يعني لأن ما فيه، أنا سامع الناس بيتكلموا عن المصلحة الوطنية والمصلحة والشعب وما أدراك ما الشعب. الشعبي يعني ما عنده علاقة بذلك، يعني ما عنده علاقة بالتوقيع الآن. الناس اللي بتقول لأن ما لامس قضاياهم، يعني ما لامس. الآن الشعبي عنده قضايا أساسية وعنده مشاكل أساسية وبيتكلم عن 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 عن, عن, عن حياته الخاصة. يعني الشعب الآن بقى هو برا القصة دي وهو ما موجود فيها لأنه ما استشاره.
في اعتقادي الخاص التوقيع على الإعلان السياسي وما هو إنهاء للإنقلاب فقط، إنما دي خطوة أنا أفتكر هي بتفتح الباب لمسائل جوهرية في مناقشة أجندة السودان وأزمة الحركة السياسية وأزمة الحرب، ومعالجة جذورة بشكل واضح وشفاف، ومنع أي محاولة بائسة لعملية تقويض النظام الديمقراطي وقطع الطريق للدائرة الشريرة اللي صاحبت العملية السياسية واللي صاحبت كل انتفاضة أو ثورة شعبية طوال بيجي بعدها انقلاب. دي متلازمة الفعل السياسي السوداني. الإعلان السياسي هو خطوة في طريق طويل مفروض كل السودانيين يمشوا سوا مع بعض بدون تخوين وبدون إسفاف. هو فعل أنا أفتكر ناجح، محتاج لكل الفاعلين ومحتاج لكل الشركاء إنه يصفوا حول الإعلان ده ويزيدوا أو يضيفوا عليه أو ينقصوا منه، لأنه هو فكرة أنا أفتكر حتى الآن في طور التخلق، يعني مو وصلت مرحلة نهائية. هي حاولت إنه تمنع العزف والقتل الماشي ده وتفتح طريق نحو التحول الديمقراطي وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل المتورطين وجبر ضحايا الحروب والنزاعات اللي حصلت في السودان بعد الانقلاب طوالي. لو الناس لاحظت إنه الكيزان بدوا يعودوا للمشهد من جديد بشكل ناعم وتوقلوا في كل مؤسسات الحكومة وبارين شكلوا حاضنة وسمحت لهم الانقلاب انه يمارسوا نشاطهم السياسي، وهم كانوا محظورين بقانون التفكيك. ده كان وضع خطير جدا والبلد في حالة بتاعت سيولة. انا افتكر الاتفاق ده لو ما عالج لنا قضايا السلام والحرب وقضايا محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة الانتقالية ما حيكون ناجح. ممكن يمنع القتل ويمكن يفتح تحول ديمقراطي.
أعزائي المستمعين، كانت هذه هي تعليقات وردود الفعل لسياسيين وناشطين من منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق حول الاتفاق الإطاري الذي وقعته بعض القوى السياسية مع المكون العسكري من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.